آله الطيبين الطاهرين. قلنا بأنه في صورة وجود حاجة ضرورية ظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في جواز السفر، وذكرنا الأدلة الدالة على ذلك. في صورة التشهي وعدم وجود حاجة مطلقا، قلنا بأن مقتضى الأدلة هو عدم جواز السفر. مقتضى الروايات السابقة هو عدم جواز السفر. وقلنا بأنه لا يوجد في قبال تلك الأدلة المعتبرة سندا والتامة دلالة، لا يوجد في قبالها إلا المطلقات الدالة على الجواز من قبيل صحيحات محمد بن مسلم. وقلنا أن هذه لا تشكل مانع، لأنه يتعين تقييدها بما دل ماذا؟ بما دل على عدم الجواز. وإنما المشهور لم يلتزم بذلك لأنه عند مشكلة في أصل دلالة هذه الروايات على ماذا؟ على عدم الجواز. يعني الفرق بينه وبين المشهور هو هذا، المشهور يرى أن هذه الروايات اللي تقدم ذكرها وهي معتبرة سندان، هاي اللي يستثني لا إلا فيما أخبرك به وأمثاله، هو لا يرى أنها دالة على ماذا؟ على عدم الجواز. ما يرى أنها دالة على عدم الجواز، هو لا يرى أنها دالة على ماذا؟ على عدم الجواز. فلذلك هو التزم بماذا؟ التزم بالجواز مع شنو؟ مع الكراهة. وعمدة ما يوقف من الالتزام بعدم الجواز اللي هو الظهور الأولي لهذه الروايات، ولا يمكن إنكار أنه هو الظهور الأولي. العمدة ما يخلي يوقف في هذا هو صحيحة الحلبي اللي تقول يقيموا شنو؟ أفضل. هي هاي النقطة، يقيموا أفضل. فهموا منها ماذا؟ أنه جواز السفر في غير صورة وجود الحاجة الضرورية. يقيم أفضل في غير صورة وجود الحاجة الضرورية، يقيم أفضل، يعني يجوز السفر كما تجوز الإقامة. إذن هذه الرواية النص كما قالوا في ماذا؟ في جواز السفر. النص يقدم على الظاهر، لتكن تلك الرواية ظاهرة في التحريم، ظاهرة في النهي، لكن هذه شنو تكون؟ نص في الجواز. فحمل النص الظاهر على ماذا؟ على النص. فحمل الروايات الناهية على من؟ على الكراهة والتزم بالكراهة. أما من لا يرى ذلك، يرى أن هذه الروايات السابقة تكاد تكون نص في ماذا؟ في التحريم. واضح. وصحيحة الحلبي ما بيها قطعا مو نص، احنا نشكك في ظهورها في ماذا؟ في الجواز. نشكك في ظهورها في الجواز قطعا، هي مو نص، هذا قدر متيقن نقدر نقوله، هي ليست نصا في ماذا؟ في الجواز في غير مورد الحاجة الضرورية. اذا شلون نجمع بينها وبين الروايات؟ هاي ظاهرة خنسلة، ظاهرة في الجواز، ظاهرة في ماذا؟ في التحريم. ليش نتصرف في هذا لصالح؟ ليش مو نعكس؟ ماكو موجب هذا، ماكو مرجح. المرجح إنما هو ماذا؟ أن روايات الجواز تكون نصا وصريحة في ماذا؟ في الجواز. لكن هذه حينما تكون الرواية صريحة في الجواز، صحيحة الحلبي ليست صريحة في ماذا؟ في الجواز، ليست صريحة في الجواز على ما ذكرنا، على ما ذكرنا سابقا. إذن مقتضى الصناعة هيك نقول عندنا روايات ظاهرة في التحريم، ظاهرة في عدم الجواز، ظهور قوي، ظهور قوي ناشئ من استدراك واستثناء وأمثاله مما يجعلها ظاهرة في ماذا؟ في عدم الجواز في غير مورد الحاجة الضرورية، اللي قدر المتيقن منه كما قلنا هو مورد التشهي اللي قاعد نتكلم عنه فعلا. وعدنا رواية احنا نحتمل بأنه هي متنا في ماذا؟ متنا في حرمة السفر ووجوب البقاء. يقيم أفضل، قلنا هذا يقيم أفضل ما في دلالة على ماذا؟ شنو؟ على شنو قولوا ياي؟ على 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 جواز البقاء وجواز السفر، ما في دلالة. ما تنافي أن يكون تكون الإقامة شنو واجبة والسفر حرام، مع ذلك يعبر يقول يقيم ماذا أفضل على غرار وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فهذا هو اللي قلناه في مسألة الشنو في مسألة التشهي. الآن نجي إلى الفرض الثالث، وهو ما إذا كانت هناك حاجة عادية، لا حاجة ضرورية ولا مجرد تشهي، أكو حاجة أكو عدة غرض، لكن هذا الغرض لا يصل إلى حد الشنو إلى حد الضرورة. هنا قد يقال بالجواز بدعوى أن ما ذكر في الأخبار السابقة من مستثنيات كل الأخبار السابقة كانت تستثني أشياء وتثبت الجواز في هذه المستثنيات، أن ما ذكر في الأخبار السابقة من مستثنيات هي مجرد أمثلة لمطلق الشنو حاجة، أمثلة لمطلق الحاجة. إذا هيك قلنا حينئذ المسألة تكون واضحة، مو الجواز في هذه الصورة الثالثة يكون واضح. ليش؟ لأنها استثنت مطلق الحاجة ودلت على جواز السفر فيها، والأمثلة التي ذكرت فيها هي إنما هي مجرد أمثلة لمطلق الحاجة، فكأن المستثنى هو مطلق الحاجة. فكأن الإمام عليه السلام يقول في هذه الروايات أنه لا يجوز له السفر إلا إذا كانت له شنو حاجة، فإذا كانت له حاجة حينئذ يجوز له السفر. هكذا أن المستثنيات المذكورة تحمل على أنها مجرد أمثلة لمطلق الحاجة لا لخصوص الضرورية من الحاجة. قد نجمع شواهد على هذا، واحدة منها أنه في بعض الروايات يقول السفر إلى مكة. السفر إلى مكة يشمل العمرة، العمرة يعني مو واضح أنها تصل إلى حد شنو الضرورة، بل بعض الروايات نصت على العمرة وجوزت السفر مع شنو مع العمرة، كما في معتبرة الحسين بن المختار. روايات اللي في الباب العاشر من أبواب صلاة المسافر، ما تشييع المؤمن استقبال الأخ، هذه أيضا دلت على جواز السفر لهذا الغرض، وتشييع المؤمن واستقبال المؤمن الظاهر بأنه لا تدخل في الضروريات لا الدينية ولا الدنيوية، لا تدخل في الضرورات الدينية لأنه ليست واجبة مستحبة، ولا في باب الضرورات الدنيوية. ومع ذلك جوزته ماذا؟ جوزته الروايات، ودلت على جواز الخروج علما على جواز السفر لتشييع المؤمن أو استقباله. قد يقال هذا الشيء فيلتزم بالجواز في مطلق الحاجة، في مطلق الحاجة، لكن هذا حتى هذا التزام بالجواز في مطلق الحاجة هم لا يخلو من تأمل، لا يخلو من شيء، لأن الروايات إذا نلاحظها على كثرتها، على كثرتها رواياتنا ما بها أي إلى حاجة من هالقبيل، مع أنه المكلف كثيرا ما يبتلي بحاجات عادية غير ضرورية، زيارة الأخ، عيادة المريض، الاشتراك في جنازة، الاشتراك في أعراس، ما يبتلي الإنسان كثيرا بحاجات لا تصل إلى حد الضرورة. مع ذلك الروايات ما ذكرتها، كل هالروايات اقتصرت على عناوين معينة، على عناوين معينة، يخاف تلفة، يخاف كذا، شنو بعد عندنا، كلها يعني هاي الأمور، وأضيف إليها مسألة تشيع المؤمن واستقباله لخصوصية فيه ذكرت في نفس الروايات، هذا حق عليه حق له، أن الله أسقط فرض الصوم إذا كان تشيع المؤمن موجود فيه أسقطه عنه، كما في بعض الروايات. عدم تعرض الرواية إلى حاجة مما يكثر ابتلاء المكلف بها وعدم استثنائها والنص على جواز السفر معها، هذا يخلينا نتوقف في أنه نتوقف في التعدي. أما ذكر في هذه الرواة إلى مطلق الحاجة، إلى مطلق ماذا؟ إلى مطلق الحاجة. ويؤيد هذا رواية أبي بصير المتقدمة، رواية أبي بصير الواردة في زيارة الإمام الحسين اللي قرناها في الدرس السابق، هي الحديث السابع في الباب نفسه. ظاهر الرواية هو وجوب الإقامة وعدم جواز الخروج حتى لزيارة الإمام الحسين. الرواية ظاهر هذا، ظاهر الرواية يقول يجب عليك الإقامة، يجب عليك أن تقيم. بعدين سأل أنه أيهما أفضل، أكد عليه قال نعم. أما تقرأ قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر، شنو أكثر من هذا؟ شنو بعد؟ فقاعد يجوز لماذا؟ يمنعه من ماذا؟ يمنعه من الـ من الـ من السفر لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، يمنعه من السفر. هذا يعني ماذا؟ يعني مع أن جواز السفر مخصوص بحالات خاصة، ما تشمل كل حاجة دنيوية أو دينية، ما تشمل شيء، ما بيها شيء إطلاق. هذا يخلينا في الحقيقة نتوقف من التعدي من هذه الموارد إلى مطلق الحاجة. قد نتعدى إلى شيء يشبه هذه الأمور، أفرض ما منصوص عليه لكنه يدخل في باب الضرورة في باب الكذا، لكن لا نتعدى إلى مطلق الحاجة بحيث نلتزم بماذا؟ بجواز السفر لمطلق شنو؟ الحاجة. المسألة بهالشكل، الصناعة هكذا تقتضي، وإن كان هذا على خلاف الفتوى، على خلاف الفتوى. الفتوى هي لا موت أنه يجوزون السفر لمطلق الحاجة، بل ينصون يعني ما أدري شعراء أو لا، حتى إذا كان السفر علما للتشهي ولأجل الفرار من الصوم. لكن إحنا نتوقف في هذا، هذا ما يرتبط بأصل المسألة. الآن نجي إلى ما وعدنا الكلام عنه سابقا، وهي مسألة الآيات الشريفة، دلالة الآيات الشريفة. هنا قلنا بأنه أكو آيتين في القرآن قريناهن وبينا أنه شنو المقصود بهن. الآية الأولى أفرغنا عنها نتكلم بها، وإنما الكلام في الآية الثانية، وهي قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. يعني هناك طرحنا قلنا بأنه أن هذه الآيات، هذه الآية فيها احتمالان، أو يمكن تفسيرها بتفسيرين، وقلنا بأنه أخرنا يعني استظهار أحد التفسيرين إلى البحث الروائي. لماذا؟ لأنه في الروايات ما ورد بعنوان تفسير الآية فقد نستفيد من شيء في ماذا؟ في مقام تفسير الآية الشريفة. الآن قرينا الروايات، شفنا الروايات، اللي نقوله هو هذا، بأنه الروايات الواردة في مقام تفسير الآية هي عبارة عن جملة من الروايات. الرواية الأولى حديث الأربعمائة، واضح أنه في مقام تفسير هذه الآية. الرواية الثانية رواية علي بن أصباط، مرسلة علي بن أصباط، اللي هي الحديث السادس في الباب الثالث. الرواية الثالثة هي رواية أبي بصير الحديث السابع مع زيارة الإمام الحسين، أم بيها فمن شهد منكم، أما تقرأ هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصوم. هاي ثلاث روايات موجودة في الباب الثالث من أبواب من يصح منه الصوم. هناك روايات أخرى ما ينقلها صاحب الوسائل، على الأقل ما ينقلها في هذه الأبواب، قد ينقلها في مكان آخر. منها رواية عبيد بن زرارة الموجودة في الكافي الجزء الرابع صفحة 126 الحديث الأول. يقول عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصوم. قال ما أبينها من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه. الآن معنى الآية من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه. هاي رواية. هناك رواية أخرى لزرارة يرويها العياشي في تفسيره في الجزء الأول صفحة 81 حديث 187. هاي الرواية مثل رواية الكافي بهالمضمون ما أبينها لمن عقلها الآية من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه بنفس البيان الموجودة في رواية الكافي. هناك رواية أيضا ينقلها العياشي مرسلا عن ماذا عن الصباح بن سيابة أيضا في تفسير العياشي الجزء الأول صفحة 80 حديث 186 وهي بمضمون رواية علي بن أصباط الموجودة في الباب الثالث من أبواب من يصح منه الصوم وغير هاي من الروايات اللي هي منها القبيل. هاي هي الروايات الواردة في مقام تفسير الآية. اللي يستفاد من هذه الروايات خصوصا الروايات الموجودة في الباب الثالث من أبواب من يصح منه الصوم اللي هي حديث 400 مرسلة علي بن أصباط ورواية أبي بصير الحديث 7 يعني الواردة في زيارة الإمام الحسين عليه السلام. اللي يستفاد من هذه الروايات هو أن الآية كأن الإمام يستدل بالآية على وجوب الإقامة وعدم جواز شنو وعدم جواز السفر. نقرأ هذه الروايات. طب حديث 400 هذا قال ليس للعبد أن يخرج إلى سفر إذا حضر شهر رمضان لقول الله عز وجل. يستدل بالآية لقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم. معنى أن الآية تدل على وجوب الإقامة وعدم جواز السفر إذا حضر شهر رمضان وكان شنو وكان مقيما شنو في بلده لا يجوز له السفر. وأن الآية تدل على ذلك. مرسلة علي بن أصباط هذه قال إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط. قال الله شرط يعني إلزام. قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلا في كذا وكذا وكذا إلا في حج أو في عمرة أو مال يخاف تلفه إلى آخره. هذه الرواية أيضا ظاهرة في أن الآية الشريفة تدل على ماذا يستفاد منها وجوب الإقامة وعدم جواز الخروج إذا دخل عليه شهر رمضان. حديث 3 اللي هي حديث 7 رواية أبي بصير بعد أن قال له جعلت في ذاك يدخل علي شهر رمضان فأصوم بعضه فتحذرني نية زيارة قبر أبي عبد الله عليه السلام فأزوره وأفطر ذاهبا وجائيا أو أقيم حتى أفطر وأزوره بعد ذلك بيوم أو يومين. فقال له أقم حتى تفطر فسناجن يعني حتى ينتهي شهر رمضان. هذا ظاهرة. قلت له جعلت فداك فهو أفضل. قال نعم. أما تقرأ في كتاب الله فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ظهر الرواية قال يستدل الإمام على ماذا على وجوب الإقامة هذا الذي أمره به أولا بناء على ما قلنا أنه فهو أفضل. هذا لا ينافي كون الإقامة شنو واجبة. إذن هذه الروايات ظاهرة في ماذا؟ في أن الآية تدل على وجوب الإقامة أو عدم جواز السفر إذا حضر عليه، إذا حضر شهر رمضان وهو في بلده أو دخل عليه، حسب تعبير رواية بعض يعبر حضر بعض يعبر دخل، أو حضر دخل شهر رمضان وهو في بلده. رواية تقول لا يجوز له شنو أن يسافر، أن يخرج شنو من بلده. هذا مفاد هذه الروايات الواردة في مقام تفسير الآية، وتقول بأن الآية هذا معناه، هذا معناه أن شهر رمضان إذا دخل على المكلف وهو مقيم في بلده لا يجوز له الخروج، لا يجوز له الخروج. زين، حينئذ قد يقال بأن هذا التفسير للآية المستفاد من هذه الروايات، إذا كانت الآية هذا معناها، حينئذ هذا يتلائم مع الاحتمال الثاني الذي طرحناه في ماذا؟ في البداية في مقام تفسير شنو الآية. إذا تخطرون طرحنا احتمالين في تفسير الآية. احتمال الأول اللي يقول بأنه سنشتبه بالأول والثاني، هاي فت مشكلة. الاحتمال الأول اللي يقول بأنه معنى الآية هو هذا، معنى الآية أنه الأول يقول معنى الآية هذا أنه من كان حاضرا في شهر رمضان، من كان حاضرا في شهر رمضان يجب عليه صومه. هذا من شهد منكم الشهر فليصوم، شهود بمعنى الحضور، وش قلنا بمعنى الحضور، من كان حاضرا، فمن شهد منكم الشهر بمعنى أنه من كان حاضرا في بلده. الشهر قلنا مفعول شنو؟ مفعول ظرف قلنا، مو مفعول به، مو مفعول به، يعني من كان حاضرا في الشهر المبارك في شهر رمضان، حاضرا يعني في بلده، من كان حاضرا في شهر رمضان في بلده يجب عليه شنو؟ صوم شهر رمضان. هذا التفسير الأول للآية. التفسير الثاني للآية يقول لا، الشهود بمعنى الإدراك، إدراك الشهر والعلم به، كل من أدرك شهر رمضان. شلون نقول أدركت عصر فلان وأدركت عصر فلان، شهدت عصر فلان يعني أدركت عصره، فمن شهد منكم الشهر يعني من أدرك الشهر وعلم به يجب عليه شنو؟ صومه، يجب عليه صومه. هذا تفسيرين للآية. هذا المعنى الآية المستفاد من هاي الروايات يتلائم مع ماذا؟ يتلائم مع التفسير الثاني. ليش؟ لأن التفسير الثاني يقول بأنه يجب الصوم على كل من أدرك شهر رمضان وعلم به، وعلم به. خب، إذا أدرك شهر رمضان وعلم به وجب عليه الصوم، حينئذ يجب عليه الإتيان بالصوم لو لا؟ يجب عليه أن يأتي بالصوم، الصوم مشروط بما ذا بالحضر، لأن الصوم لا يصح من المسافر، الصوم صحته مشروطة بما ذا بالحضر. إذن هو يجب عليه الحضر، يعني يجب عليه تحصيل الحضر، لأنه يصير من شراط الوجود ومن شراط الوجوب. شرط الوجوب هو من أدرك الشهر وعلم به، كل من علم بالشهر وأدركه يجب عليه أن يصوم. الصوم وجوده متوقف عليه من على أن يحضر، فحينئذ إذا كان مسافر يجب عليه أن يحضر في بلده حتى يصوم، حتى يؤدي الواجب. وإذا كان في بلده لا يجوز له شنو؟ السفر حتى يؤدي الواجب. واضح؟ حتى يؤدي ماذا؟ حتى يؤدي الواجب. خب، هذا التفسير شنو؟ التفسير ياهو قولوا ياي ثاني. الروايات تناسب هذا التفسير، الروايات تقول اللي حاضر في بلده ما يجوز الخروج، لا يجوز له الخروج إذا دخل شهر رمضان وهو في بلده، إذا حضر شهر رمضان وهو فيه لا يجوز له الخروج. هذا معناه أن الحضور والإقامة ليس شرط لوجوب الصوم، وإنما يجب على المكلف تحصيله. فإذا كان حاضرا لا يجوز له شنو؟ خروج، وجب عليه الصوم. يجب عليه أن يأتي بالصوم المشروط. بماذا الصوم مشروط؟ بماذا؟ بالحضور، بعدم السفر. فإذا لا يجوز له شنو؟ الخروج. هذا يناسب التفسير الثاني ولا يناسب الاحتمال الأول. يعني الاحتمال الأول يقول الحضر شرط في وجوب الصوم، وإذا الحضر شرط في وجوب الصوم ما يجب على المكلف تحصيله. لا يجب على المكلف ماذا؟ تحصيل شرط الوجوب. إذا جاء شهر رمضان وكنت حاضرا يجب عليك ماذا؟ يجب عليك الصوم. فإذا كان هو مسافر ما يجب عليه الصوم، وهذا. أو كان حاضر يمكنه ماذا؟ أن 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 يبدل الموضوع، ما في مشكلة، يبدل الموضوع فيسافر. ماكو ملزم إلا بماذا؟ بالحضور، لأن الحضر أخذ ماذا؟ شرطا لوجوب الصوم. فعلى تقدير حصوله يجب عليه شنو؟ الصوم. لكن بإمكان المكلف أن يسعى لعدم شنو؟ لعدم حصوله، بأن يسافر من بلده وهو حاضر. إذن هذا التفسير للآية الشريفة المستفاد من هذه الروايات يتلائم مع الاحتمال الثاني، لأن نقول أن معنى الآية أن من أدرك الشهر وعلم به يجب عليه صومه، فإذا كان مسافرا لا يجوز له الخروج. إذا كان حاضرا لا يجوز له الخروج، فهو ينسجم مع الاحتمال الثاني. زين، هذا نقوله هذا في البداية هكذا نقول. لكن بعد الكلام الذي ذكرناه سابقا نقول بأنه لا يمكن أن نقول أن هذا التفسير للآية المستفاد من الروايات ينسجم حتى مع الاحتمال الأول، ليش؟ لما قلناه سابقا من أن الاحتمال الأول يقول بأن الحضر شرط لوجوب الصوم، ما يخالف، مو شرط وجود، شرط وجوب. احتمال الأول هكذا يقول. لكن قلنا بأنه ليس معنى أخذ الشيء شرطا في الوجوب، هو أنه لا يمكن أن يكون هذا واجبا، لا يمكن أن يكون الحضر واجبا ويأخذ شرط في وجوب الصوم. شو المشكلة به؟ يمكن أن يكون السفر حراما ويأخذ عدمه، عدم السفر يعني الحضر، شرطا في ماذا؟ في وجوب الصوم. أخذ الشيء شرط في الوجوب لا يعني إلا أن الوجوب معلق على شنو؟ على وجوده وتحققه. إذا تحقق الحضر منك يجب عليك شنو؟ الصوم. هذا معنى أخذ الشيء شرط في الوجوب. ماكو ضرورة إلا أن يكون الحضر جائزا للازمه شنو؟ أن يكون السفر أيضا شنو؟ جائزا. لا، قد يكون السفر حرام والحضر واجب ومع ذلك يؤخذ شرط في ماذا؟ في الوجوب. اللي أريد أقوله هذا أن مجرد أخذ الشيء شرط في الوجوب ليس بالضرورة دليل على ماذا؟ على جوازه وعدم وجوبه. لا، قد يكون شنو؟ واجبا، قد يكون حراما، قد يكون مستحبا، كما مثلنا سابقا، بعض الأحيان يقول إذا أفطرت تجب عليك الكفارة والإفطار حرام. قد يقول إذا أديت وظيفة الحج الواجب عليك تجب عليك العمرة بعدها. شنو المشكلة فيها؟ مع أن وظيفة الحج واجب، الحج واجب، لكن هذا يؤخذ ماذا؟ يؤخذ شرطا في وجوب أفرض أداء العمرة مثلا، هذا ما في مشكلة. مجرد أخذ الشيء شرط في الوجوب هذا ما يعني إطلاقا أنه لابد أن لا يكون واجب، لابد أن يكون جائز. فإذا كان الحضر جائز، السفر أيضا تقطيع الحاجة يكون شنو؟ جائز. فيستفاد منها ماذا؟ جواز شنو؟ جواز السفر. لا، احنا قلنا بأنه من الممكن أن تكون الإقامة شنو؟ واجبة. إذن الآية الشريفة حسب تفسير الروايات تقول بأن الحاضر إذا دخل عليه الشهر لا يجوز له شنو؟ السفر. الحاضر لا يجوز له السفر. هذا لا ينافي أن يكون الحضور مأخوذ شرط في وجوب شنو؟ في وجوب الصوم، لكنه في نفس الوقت يكون شنو؟ واجبا، والسفر شنو؟ حراما. مجرد أخذ الشرط في الوجوب هذا ما بي دلالة، بل يفهم حكم شرط الوجوب من الأدلة الخارجية. كنا فهم حكمه شنو؟ أنه شنو حكمه؟ واجب، حرام، مستحب، كذا، هذا من الأدلة الخارجية. مجرد أخذ الشرط في الوجوب هذا عام، ما بي دلالة على هذا. فإذا يمكن أن نلتزم في نفس الوقت بمعنى الآية، وهو أن الحاضر لا يجوز له الخروج، مع ذلك نلتزم بالاحتمال الأول ونقول بأن الحضر ماذا؟ شرط في وجوب الصوم. فمن شهد، يعني من حضر، يعني من كان حاضرا في بلده في الشهر المبارك يجب عليه شنو؟ الصوم. هذا اللي نقوله إلى الآن. لكن يمكن لقائل أن يقول بماذا؟ بأنه هذا الشيء مما لا، يعني خلاف الظاهر على الأقل نقول هذا خلاف الظاهر، يعني أن نلتزم بوجوب الإقامة وعدم جواز السفر، أن نلتزم بذلك مع الالتزام بماذا؟ بتفسير الآية بالبناء على الاحتمال ماذا؟ الاحتمال الأول. وذلك لأنه بناء على الاحتمال الأول يكون الحضر شرط في وجوب الصوم. حينئذ نسأل أن هذا الحضر اللي قاعد تقول بأنه ماكو مانع أن يكون واجب، هذا وجوب من جاي؟ شنو الوجه لوجوب الحضر، وجوب الإقامة وعدم جواز السفر؟ شنو الوجه؟ شو الصور واحد شنو الوجه؟ ما إلا شنو إلا ملاك أداء الصوم. ملاك هو عبارة عن تفويت ماذا؟ عدم جواز تفويت الواجب، يعني الصوم. لماذا يجب الحضر على المكلف؟ لأجل الصوم. وإلا إذا بمعزل عن هذا، بقطع النظر عن وجوب الصوم، أكو وجه متصور لإيجاب الحضر على المكلف؟ فيما يرتبط بحال كلامنا ماكو وجه متصور. فإذا كان الحضر واجبا لابد أن يكون وجوبا، قولوا ياي، من جهة وجوب الصوم. هذه النقطة واضحة؟ ماكو وجه آخر لوجوب الحضر وحرمة السفر إلا من جهة وجوب الصوم. بقطع النظر عن وجوب الصوم ليس هناك وجه ظاهر لإيجاب الحضر وتحريم الشنو وتحريم الصوم، ماكو فد وجه ظاهر. إذن الروايات هذه عندما تدل في مقام تفسير الآية تدل على أنه المقيم الحاضر يجب عليه الحضور، يعني يجب عليه أن لا يخرج، يحرم عليه السفر. لماذا يحرم عليه السفر؟ حتى يؤدي الواجب، بحبار كلش واضح ظاهر المسألة هذا، أنه حتى يؤدي الواجب وهو الصوم. إذن وجوب الحضر لابد أن ينشأ من ماذا؟ من وجوب الصوم. فإذا كان لابد أن ينشأ من وجوب الصوم، يا احتمال يتعين احتمال الثاني، لأنه على الاحتمال الأول لا يمكن أن يكون وجوب الحضر ناشئا من وجوب الصوم. لماذا؟ لأنه شرط في وجوبه، يعني وجوب الصوم مشروط بالحضر. ما يعقل أن ماذا؟ أن يكون يترشح منه وجوب عليما على الحضر. ما يمكن أن يكون وجوب الحضر ناشئا من وجوب الصوم لو كان وجوب الصوم مشروطا به، هاي أمر مسلم. فإذا فرضنا أن وجوب الحضار لابد أن يكون ناشئ من وجوب الصوم، إذن هو شرط للوجود وليس شرطا شنو؟ للوجوب. وهذا معنى ماذا؟ هذا معنى أنه لابد من ترجيح الاحتمال الثاني على الاحتمال شنو؟ الأول. يعني أن نلتزم في الآية بماذا؟ أن نلتزم بأن الآية معنى الآية هذا، أن من أدرك الشهر وعلم به يجب عليه الصوم. هذا يفسر لنا ماذا؟ يفسر لنا وجوب الحضر وعدم جواز الخروج. ليه مفاد الآية؟ هذه الروايات اللي تفسر الآية. ويكون وجوب الحضر وحرمة الخروج ناشئا من وجوب الصوم، لأن الصوم وجب عليه بإدراكه الشهر وعلمه به وجب الصوم، فيجب عليه أداء الصوم، والصوم مشروط بماذا؟ بالحضر، فيجب الحضر ويحرم الخروج. فهذا يرجح الاحتمال الثاني في تفسير الآية على الاحتمال الأول، لكن هذا الاحتمال الثاني بمشكلة. شنو مشكلته؟ مشكلته أنه كما يحرم الخروج على الحاضر يوجب الحضور على المسافر، لأنه شرط الوجود يجب تحصيله، فإذا كان مسافر يجب عليه الحضور حتى يؤدي الواجب، وإذا كان حاضر يحرم عليه الخروج. وهذا مما لا يلتزمون به، هذا ما يلتزمون به. ساعة حاضر ما يجوز الخروج ممكن الالتزام به، لكن مسافر يجب عليه أن يسرع ويرجع إلى بلده حتى يصوم، هذا لا يلتزمون به. هذا بهاي المشكلة. انتهى الوقت. لا، هاي اللي تحتاج إلى علاج. وصلى الله عليه وسلم.